شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي والمتجدد حياة السعداء. نحن اليوم سنبدأ بإكمال ما قد بدأناه في الحلقة الماضية من موضوع الرقية. قد تكلمنا على محاور عدة، تكلمنا عن معنى الرقية وتعريفها، تكلمنا عن أنواعها وعن حكمها، تكلمنا عن صفة الرقية بعد أن فصلنا وقلنا بأن هناك رقية شرعية ورقية غير شرعية، ثم تكلمنا عن صفة الرقية الشرعية. تكلمنا أيضا عن أن الرقية شفاء من جميع الأمراض، سواء كانت النفسية أو كانت العضوية، فكلها بإذن الواحد الأحد شفاء لها. هناك محاور مختلفة سنتطرق إليها بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة، إلا أني أستبيحكم في الترحيب بضيف هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بالشيخ.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
مرحبا بكم شيخ. حقيقة بقيت عندنا مجموعة من المحاور، ولعلنا أن نبدأ في شروط الراقي الذي يباشر هذه الرقية، لعلك تتطرق إلى هذه الشروط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يحيينا حياة السعداء، وأن يبعثنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نكرر ونستأنف الكلام عن الرقية بأن موضوعها موضوع كبير وموضوع مهم، وعرفنا في الحلقة السابقة أهمية هذا الموضوع، وأنه يتعلق بعقيدة المسلم، ويتعلق بسلوك المسلم، ويتعلق بالمسلم في فوق أرض، فوق كل أرض وتحت كل سماء، كما يتعلق بالبيت المسلم، كما يتعلق أيضا بالمجتمع المسلم. وقد صاحبه في هذا الوقت أمور كثيرة التبست على كثير من الناس، وصارت هناك تعاملات وأحوال مع هذه الرقية، فاختلط على الكثير المشروع بغير المشروع. صحيح. بالمحرم، وعرفنا أن المحرم ما كان داخلا في أمور شعوذة أو توسلات لغير الله سبحانه وتعالى، منادات الجن أو الهمهمات والتمتمات ونحوها، أو الأفعال المحظورة المحرمة التي يتعاطى بها الرقاة أو غيره. لذلك لابد من الحديث إذن عن الراقي. الراقي إما أن يكون الإنسان نفسه هو الذي يرقي نفسه، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، وما نتحدث به عن شروط الراقي ينطبق على الإنسان نفسه، حتى لما يرقي ينتبه لهذه الأشياء. لما نتكلم ما سميناه شروط الراقي مثلا، أو ما يجب على الراقي أن يكون، هو لأجل أن تؤتي الرقية ثمارها. وثمار الرقية كما هو معلوم في الناحية العلاجية هو طلب الشفاء، وعرفنا أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الرقية ما هي إلا سبب، وسبب جذري كبير. صحيح. من الأسباب الدوائية. لذلك سيستغرب بعض الناس مثلا، سنلقي بعض الشروط والواجبات على الراقي لكي تؤتي ثمارها، ونذكر بعض ما يقع من محاذير في ثنايا هذا الحديث. إذا كان الراقي غير الشخص نفسه، فينبغي أن يكون متصفا بالأمور الآتية: أولا الصلاح والتقوى. ولما نقول الصلاح والتقوى، يعني أن تكون عقيدة المسلم مستقيمة، أن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى، أن يكون منهاجه العقدي سليم، مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أن يكون أيضا صالحا في سلوكه مع عقيدته، صالحا في عبادته المباشرة مع الله، يشهد له بالصلاة جماعة، يشهد له بحسن السلوك، لا يرى عليه حركات غير جانبية أو يفقد من المسجد وهو موجود في المكان أو تجده مع المتأخرين دائما. لابد أن يكون، إذا قلنا الصلاح والتقوى،
يكون موافق عمله وقوله.
نعم. وإذا أيضا إذا قلنا الصلاح والتقوى معنى أنه يخشى الله سبحانه وتعالى ويخشى مخافته ويكون ممن يخاف الله سبحانه وتعالى في جميع أعماله وسلوكه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإخلاص. ولما نقول الإخلاص، والإخلاص شرط في قبول الأعمال كلها، والرقية هي نوع عبودية لله سبحانه وتعالى، لأن الرقية قراءة للقرآن، لأن الرقية ذكر لله عز وجل، لأن الرقية دعاء، والدعاء من مستلزمات عقيدة المسلم، فيجب أن يكون في هذه الأمور مخلصا لله سبحانه وتعالى. فالراقي عندما يرقي، يرقي على أن هذه الرقية عبودية لله سبحانه وتعالى، يرجو فيها الأجر والثواب. أيضا يرقي، لما نقول خالصة، يرقي لطلب الشفاء، طلب من الله سبحانه وتعالى شفاء هذا المرقي،
يعني ينوي بها المريض،
ينوي بها هذه
نية الشفاء،
نية الشفاء. لا ينوي مثلا أن يستعرض عضلاته وقدراته، لا ينوي مثلا أنه يحرق هذا الجان الموجود ويبدأ
تعذيبه.
قد يكون في جان وقد لا يكون، وإذا كان في جان ثم نوى إحراقه آذى هذا المريض، فيرقي بنية الشفاء شفاء هذا المريض. أيضا يتخلى عن بعض ما يكون فيه نفخ لشخصيته وتعظيم لشخصيته. لما يأتي المرقي وقد ظهرت عليه بوادر الشفاء، يقول بسببك بكذا، يقول لا، من الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الرقية عبودية لله جل وعلا. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يقصد في رقيته لكل شخص بحسبه، لكن هناك أشياء أساسية، وهي إحياء هذه النفس، ويستشعر أن من أحيا نفسا مسلمة فكأنما أحيا الناس
جميعا.
لا، إذن لا يكون عمله روتينيا عاديا تتتتتف ويمشي، ويكون كما يجمع له 5 10 20 30 وينفث عليهم ويمشي. هذا تعطي عظمة لشخصيته، ومن ثم لا يهمه هذا شفي أو لم يشفى، فخرج عن الإطار الشرعي. الأمر الثالث اتباع الشرع في هذه الرقية، واتباع القواعد الشرعية التي سنذكرها بعد قليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن لها قواعد هذه الرقية الشرعية. هذه القواعد لابد أن يفقهها هذا الراقي. كثير من الرقاة للأسف جهلة، فتجده يخرج عن الإطار الشرعي بعدة أمور، ولا يستخدم القواعد هذه الشرعية، فتجده مثلا قد يستعين بالجن وهو لا يعلم، قد يمس النساء، قد يعمل محظورات شرعية، قد يلقى على لسانه أشياء ويقول والله يعني هذا أنا من خلال تجاربي، من خلال أعمالي، وهو جاهل. وهذه التجارب لو عرضت على ميزان الشرع لردها الشرع واعتبرها محظورة. لذلك لابد أن يتعلم هذه القواعد.
شيخ، من ناحية الشروط في الراقي، ألا ينبغي أن يكون الراقي أيضا داعية؟
هذا جاءك يأتي. نعم.
تفضل.
الأمر الرابع معرفة حال المريض. معرفة حال المريض. بعض الرقاة مثلا، ولما نقول بعض الرقاة ونمثل لأجل أن يتبين لنا قيمة الشرط الذي نذكره، بعض الرقاة مثلا يقرأ جماعي. هذه القراءة الجماعية، وسيأتينا تفصيل فيها، هذه الجماعية تعطي أن الراقي لا يعرف حالة المريض مطلقا. كيف أنت تريد تقرأ على هذا الشخص وأنت لا تعرف حالته؟ كثير كثير، ولما أقول كثير أستشعر هذا اللفظ، كثير من الحالات لا تحتاج إلا لجلسة، مو جلسة رقية، جلسة مخاطبة. فلما تعرف حاله حينئذ ترشده إرشاد معين وينتهي الموضوع. لكن لما يدخل هذا المريض أو تلك المريضة، والغالب من النساء، إلى هذا المكان الذي فيه 60 70 ثم لما يقرأ تستشعر فلانة أنها هي المقصودة مع عصب مثلها. هذا جهل من الراقي، جهل من 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 المرقي، ضرر كبير على المجموعة. فهذا الذي عنده أثر بسيط أو بدايات بسيطة لما ينظر هذه الحالة يعني يكون جهاز الاستقبال جاهز بالنسبة له، فيظن أن لما يمر من عنده الراقي ويقوله
كأنه مستشعر،
فكأنه يعني مقصر. فعلا إذن أنا في مس، في جنون، في كذا، في ما في صرع إلى آخره. إذن لابد من معرفة حال الراقي، حال مرضه، ربما عنده مشكلة اجتماعية إذا أرشد لحل انتهى الموضوع، ربما عنده مشكلة في دراسة إن كان طالب، ربما المرأة عندها مشكلة في زواجها، ربما أنها يعني تعرضت لمشكلات في البيت وأحوال، ربما أن الطفل هذا كان مشتت بين أبوين أو بين أب وأم عندهم نزاعات فارتد على شخصيته. إذا لابد أن يكون الراقي يعرف حال المريض. أما من على ما تقول العامة عندنا من الباب للطاقة بس اجمع هالأمة هذه ثم أنفث، فهذا جهل أخشى أن يأثم عليه الراقي أكثر من أن يؤجر، والإثم مضاعف حينئذ. وقد رأيت حالات تسوء الإنسان لما ينظر إليها بهذا المنظر. الشرط الرابع التقيد بالأدعية المشروعة. لما يرقي إنسان آخر جاء في القرآن كله شفاء، الأذكار النبوية، الأدعية المشروعة، إذا لست بحاجة إلى أشياء غير مشروعة. الأدعية الواضحة السهلة
فيها كفاية وفيها خير.
أي نعم، فيها
وخير الإنسان أن يتجه إلى اتجاهات أخرى ويبحث عن أشياء أخرى غير موجودة.
نعم. الشرط قلنا الخامس، الشرط السادس العلم، وأن يكون الراقي عالما. عالما بماذا؟ عالما بالشرع، عالما بكتاب الله عز وجل، عالما بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عالما بما يخالف يعني هذا الشرع. كثير من
شيخ بهذا أو بعض القرآن ستخرج كثيرا من الناس بهذا الشيء.
لابد
يعني يقول هذا شرط مجتهد،
هذا مقام البيان، ولكن العلم بحسبه أيضا. يعني لما هو يقرأ يكون يجيد ما يقرأ. أنا سمعت أحد الرقاة سمعته بأذني لا يجيد الفاتحة ويقلب القاف غين والغين قاف، هذا كيف يقرأ؟
هذا أمي
يعني لا، قد يكون
جهل مركبا.
كثير إما منهم عامة وإما منهم شباب لم يتمكنوا من تعليمهم، وهذا لا يعني أنهم لا يرقون أنفسهم ولا يتعاملون بأنفسهم، لا، ولكن لا يعرضون أنفسهم بهذا الأمر. كونه مخلص لله عز وجل هذا شرط من الشروط، لكن الشرط الثاني أن يكون على الهدي النبوي، والهدي النبوي يقتضي العلم. والنبي صلى الله سبحانه وتعالى أول ما بعث به العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه لا يفتي إلا لما ينزل عليه الوحي إذا كان لا يعلم. فكيف يتعرض الإنسان لحياة إنسان آخر برقيته وبتعاطيه الأسباب؟ والأشد والأعظم من هذا إذا خلط الرقية بأدوية شعبية وجمعها من تلقاء نفسه
ولا يدري
ولا يعرف حال
آثارها،
آثارها من خلال حال المريض. أحيانا يكون عنده قولون لا تناسب هذه الأدوية، أحيانا يكون عنده ضعف في الكبد، أحيانا يكون ضعف في الكلى، أحيانا يكون عنده التهابات معينة، أحيانا طبيعة المريض من خلال التحليل تختلف من شخص إلى آخر. فهذه إذن لا، إذا خلط هذا مع هذا فالمريض المسكين يتوهم فعلا أن هذا عنده معرفة وعلم كبير.
لأن مشكلتهم يقول لك هذه الأعشاب إما ضرت إما نفعت ما ضرت،
لا،
وإذاك يجعلونها عموما.
هذا من القواعد العميقة في الجهل. عامة الأدوية مبناها من هذه الأعشاب، والأكل الذي نأكل بهذه الأعشاب يتبين أن هذا له ضرر، وهذا الحوار لها أضرار، الحوامض لها أضرار، تناسب فلان ولا تناسب علان. فإذا الرقية لا دخل لها بالطب الشعبي الذي يكون من مجموع هذه الأشياء. ولما نقول الطب الشعبي أيضا معناه لا نتهجم على عامة الأطباء الشعبيين، لكن لما يكون بجهل، لما يكون بجهل.
يعني كان هذا في توسيع يا شيخ في المشروع الذي يقوم به، يعني يجدد يعني من الأنشطة.
ولذلك يوحي هذا يعني عملا لا قولا بأن هذا فاهم وهذا يعلم. العسل وهو العسل، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسقه عسلا لما شكى إنسان لآخر. العسل إذا أخذ أكثر من طاقة ضر. الحبة السوداء الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء، إذا أخذت أكثر من طاقتها أهلكت الكبد، والأطباء يعلمون هذا ويحذرون من تحذير كبير. لا يعني أن يأتينا شخص ويقول هذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها شفاء من كل داء. الماء إذا أخذ أكثر من حاجته ضر. إذن من باب أولى تلك الأدوية التي يخلط القراء قضية الرقية بتلك الأدوية الشعبية. إذن لابد من العلم، ومن مقتضى العلم العلم بالرقية، مقتضى علم الشرع العلم بأحوال الرقية وقواعدها وضوابطها إلى آخر ذلك. من الشروط أيضا تجنب المعاصي من الراقي، تجنب المعاصي. المعصية باب من الأبواب، إذا انفتحت على الإنسان ولجاء الشيطان. كيف يكون هذا الراقي مؤثرا في رقيته وهو يتعامل بالمعاصي والشيطان داخله؟ 100% سيؤثر عليه، وهذه لا يمكن لأي إنسان يقول أن يعني هذا ليس شرطا.
يعني بعضهم يقول أنا محسن يعني
ولو كان، فما دام يعني لتؤثر الرقية ولنأخذها عبودية لله سبحانه وتعالى لابد من تجنب عامة المعاصي. ولما نقول عامة المعاصي لا يعني أن الإنسان يكون كامل، لا. ولذلك لما يكون إنسان فيه عليه شيء من التقصير لا بأس، لكن إنسان لا يحافظ على صلاة الجماعة مثلا،
لأنهم يقولون لا يشترط الصلاح في الراقي.
لا لو قرأوا الكلام لابن القيم رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل ذلك، من رقاه جبريل يعني عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رقى غيره. إذن كل ما كان الراقي صالحا صار ومتجنبا للمعاصي كان الأثر كبيرا. لا يعني أن العاصي مع نفسه لا يرقى نفسه، لا، لأن هذا من إصلاح نفسه، هذا من إصلاح نفسه. أيضا لا يعني أن اللي عليه بعض التقصير لا يرقي، لا، لأن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذلك سيأتينا النقطة اللي بعدها، وهي أن الراقي عليه أن يجدد التوبة، أن يجدد التوبة لله سبحانه وتعالى. ولما نقول على الراقي تجنب المعاصي وتجنب المحظورات الشرعية سواء في ذاته أو في الرقية نفسها، أو في الرقية نفسها، كيف في الرقية نفسها؟ مثل البدع في القراءات، البدع التي وردت في يعني كثير من القراءات، وفي تقليد السحرة، تقليد المشعوذين في همهماتهم، في مسك الرؤوس، في مسك البطون، سواء في يعني مع الضعاف ومع النساء، كذلك المعاصي، وبالذات من يقرأ على النساء، من يقرأ على النساء. كثير منهم يقول والله هذه الضرورة، هذا الطبيب لما يريد أن يعمل عملية كشف المرأة، لك ما المانع أنني أقرأ في أذن المرأة؟ ما المانع أني أمسك عضدها لا يذهب الجني؟ لا يا أخي، الفرق كبير، الفرق هنا كبير. هنا تحدد مكان العملية فدخل في باب الضرورات، والضرورة هنا تبيح المحظور. ولا يعني أن الطبيب حل له مس يد المرأة يعني يحل مس رجل المرأة، لا ليس هذا حل مكان الألم، مثلا العملية في اليد، في البطن، في محله. الراقي هنا ما الذي أعطاه اليقين أن لا ينفع من الرقية إلا أن يمسك بالعضد، أو إن بعضهم يصل إلى شبه الضم؟ ما هو الدليل القاطع، مثل الدليل الطبي الذي خرج في التحاليل المخبرية وخرج في الأشعة وخرج في جميع القياسات المعروفة طبيا؟
فرق بين هذا وهذا،
هذه معصية ظاهرة مبينة. لذلك الراقي الذي يتعامل مع النساء بهذه الرقية معنى ذلك أنه ارتكب محظورا، والله سبحانه وتعالى لم يجعل الدواء والشفاء بسبب باب من أبواب المعصية. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تتداووا
بحرام.
ثم إن هذا باب لفتنة الرجل الراقي، أو وفتنة للراقية، فالمساس يد المرأة، رجل المرأة، رأس المرأة، القرب منها، الاحتكاك، النفس، الهواء، كل هذا له تأثيره على المحاكة والقرب إلى القلوب. والشيطان هنا مبسوط ويعمل جهوده الكبيرة للتواصل بينه، وما وقعت الإشكالات مع بعض الرقاة إلا من هذا الباب. أيضا الأمر التاسع، وهو ينبغي أن يتعلم الراقي قوة الأمانة، لأن هذه أحوال الناس وأسرارهم. وفلان جاءك يقول والله جاني مسؤول، لا لا لا، مسؤول مو بعيد، فيذكر أوصافه لأمرين، يعني أنا جاني مسؤول، إذن أنا شخصية معتبرة في هذه الرقية، والآخر أيضا ربما يدل عليه، يدل على هذا الذي أتى. لما يأتي طالب علم مريض ويقرأ يقول جاني، ما جاء أنت طالب علم، كبار المشايخ جوا عندي وقرأت عليهم وفعلت وتركت وإلى آخره. ينبغي أن يتعلم أسرار الناس، وكما يقول العامة سرك في بير، فيكون الأمانة. الأمانة هذه من أعلى صفات المسلم، وهي أول ما يفقد من الصفات في أواخر الزمن. لذلك الراقي الذي يتعرض لحياة الناس، ومن المعلوم أن الأطباء يأخذ عليهم عهود لعدم إفشاء الأسرار المريض. فهذا الراقي ينبغي أن يكون كذلك، وينبغي أن يدرب نفسه على هذا الأمر، خصوصا إذا دخل في أبواب العورات. ما يقول أنا قريت في بيت فلان ولا بيت علان، والبيوت والأحوال مبنية على يعني أسرار. إذا كشف هذا الإنسان وكشفت له ضرورة، ينبغي أن يتعلم الأمانة. الأمر العاشر، ألا يتخذها طريقا للكسب المادي. يعني هنا فرق بين أمرين، هل الأجرة تجوز على الرقية؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذي رقى على رئيس القبيلة
وأخذ الجعل
عليه. لكن هل تكون هذه الأجرة هي اللافتة للقراءة؟ يعني أنا أتخذ القراءة لأنها أصبحت وسيلة للتكسب، أنا والله رحت للسوق ولا اشتغلت ولا عرفت، ذهبت لكذا وراء ولا استطعت، طلبت وظيفة ولا عملت، إذن هذا طريق ميسر وعلى ما يقولون الناس بالهبل تجمع الفلوس، وأنا ما أخذ كثير، أنا أخذ 50 ريال، الطبيب المختص يأخذ 100 و200، ولو راحوا للطبيب نفسه يأخذ 300 بالنسبة للعملة بالريال السعودي مثلا، فأنا أخذ 50، أخذ والفقير أخذ منه 10 20. هنا لا يتخذها طريقا للكسب المادي، فمعنى ذلك أنه اتخذ القرآن وسيلة لكي يستجلب به الدنيا، فانحرفت النية من حيث يشعر لا يشعر أو لا يشعر. لكن لو أن إنسانا
فتنة من أسباب
بلا شك، ولكن لو أن إنسانا قرأ على مريض فأعطاه المريض أولي المريض مبلغ من المال، لا نقول لا تأخذه، لكن لو لم يأخذه لكان أجود وسد باب الشيطان، وخصوصا المستغني، لأن هذه يعني باب من الأبواب اللي قد يلج الشيطان منه. والأشد من هذا وذاك أن يوهم أن يصل، لأن الكسب المادي، المال يقول نعم نعم نعم، فيجعل الفراقي يوهم هذا المريض بأن مثلا والله إذا فعلا إذا صار أعطاه بدل 50 100، ولا أعطاه بدل 100 200، إذن هذا عنده قرشين، إذن أنت تحتاج إلى 5 قراءات 10 قراءات،
خاصة المريض مستعد أنه يدفع كل مستعد من أجل أنه نعم يستجلب العافية.
يستجلب العافية. وأيضا نؤكد أنه لا يجوز القياس على الأشياء المحسوسة، إنما أنت اقرأ، وإذا شفاه الله سبحانه وتعالى كان لك أجر الآخرة، وهذا هو الأصل، وإن كان لك وإن أعطاك شيئا من أجر الدنيا فلا بأس. المهم ألا يتخذ وسيلة للوصول إلى الكسب المادي. والأشد من هذا عمل الحيل، بعضهم يقول أنا ما أخذ على القراءة، لكن هنا إذا خرج مع الباب وجد يعني عنده
محل
للماء ومحل للزيت ومحل للأعشاب ومحل للمدري إيش، والقارورة هذه قارورة الماء بدأ أن تكون
ويوهم الناس أنها ليست له، يوهم الناس أنها ليست لها.
إذا أوهم هذا دخل في الكذب أيضا، قد يوهم أنه منه، قد يقول نعم فيها. لكن بدل أن تكون هي بريالين هي يكون يبيعها بعشر ريالات بخمسة عشر ريال، وهذا أشد لأنه اتخذه حيلة، اتخذه حيلة فيوهم أنه لا يأخذ على القراءة شيء وهو يستخدم بعض الأساليب. فهذا باب من أبواب المزالق للراقي، وفي النهاية سيزلق إذا استمر بهذه الصورة. النقطة الحادية عشر، يجب على الراقي أن يجدد اعتقاده بأن الشافي هو الله عز وجل. فلما يحضر عنده المريض أو الذي طلب الرقية، بدل أن يقرأ مباشرة أو أن يقول فيك عين، فيك سحر، فيك مس، سنخرج المس، سنخرج هذا الجني، فيك عين ستخرج، بدل أن يقول هذا الكلام يعمق أن الشفاء من الله فيقوي عقيدة المسلم. ربما تعميق هذه العقيدة في نفس المريض يشفى بها المريض. الله. وهذه حصلت مع بعض القراء، نعم، الموثوقين ذكر لي بعض الحوادث منها في مثل هذه النقطة الذي تهمنا. جاءه شخص عليه مخالفات عقدية، فاستنبط الراقي أن هذا الشخص عليه مخالفات عقدية، إذن قبل أن أشفيه من مرضه المحسوس أبين له صحة معتقده لأجل أن يذهب إلى الجنة بدل أن يذهب إلى النار. فبين له صحة معتقده، فعلقه بالله أن الشافي هو الله، وأن ما جاءك بسبب المعصية وهو، فقام بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله وأتوب إليه، قام وتوضى وخرج كأن لم يكن به أثر.
الله.
فإذا تعليق المريض بأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، يجب على الراقي أن يتيقن بها في نفسه، ثم يقرأ فيها كثير من الآيات، يقرأ فيها كثير من النصوص النبوية، يعلمها هذا المريض، يتعامل معه بأن الشافي والله، وما أنا إلا عبد ضعيف، سبب من الأسباب، إذا أذن الله أن يكون الشفاء بسببي كان ذلك، وإلا فهو سبب من الأسباب.
جميل.
فيكون أقل ما حصل هذا الراقي أنه جدد اعتقاد هذا المسلم بالله سبحانه وتعالى، ولو لم يشفى المريض سيقوى ستقوى مقاومته ضد هذا المرض.
استعنت واستعن الله، وإذا سألت فاسأل الله.
فاسأل الله. متى يتأكد هذا الأمر؟ خصوصا إذا سمع ما يدل من مريضه على عدم أو على ضعف هذا الاعتقاد، مثل أن يقول أرجوك 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 بأن يعني أنا انتهيت، أنا سأنتحر. أنا لما يأتي مثل هذه الألفاظ عرف أن هذا المريض وصل من الضعف ما وصل، عليه أن ينتشله كما ينتشل الدلو من البئر بقوة، لأجل أن يعلقه بالله سبحانه وتعالى، فقوة اعتقاده بالله قد تشفيه من مرضه. الأمر الثاني عشر وهو كثير عند القراء، ولذلك أنا أقول لهم اتقوا الله في هذا الأمر، إيهام المرضى بأن فيك سحر، أن فيك عين، أن فيك مس من جان. وقد يظهر نفسه هذا الراقي بأنه خبير في التشخيص. السحر والعين والمس والأمراض النفسية والمشكلات الاجتماعية التي يظهر أثرها أعراضها متقاربة كما سبق معنا في العين والسحر. ومن الصعوبة بما كان التحديد الدقيق إلا بعد فترة من الزمن مع الرقية إذا طال الوقت. فإذا ليس من مهمة الراقي تحديد العين السحر، هذا إيهام للمريض.
المشكلة أنها أيضا يعني الناس يلحون عليه ويسألون،
ولو ألح عليه الناس
فيه ما فيه
مرة يعني مرة في البريد
حتى يشبع هنا. يعني يشبع رغبة الناس
بالبريد من هنا، هذا إيهام. هذا إيهام للناس، مرة في البريد، مرة في المكالمات الهاتفية، يكلمك ماذا علاج السحر، لماذا يا فلان، قال أنا فيه سحر، من قال لك؟ قال الراقي فلان، كيف قال لك، وش فيك أنت، كذا وكذا. لا يا أخي ما فيك سحر، اتق الله وتعامل مع الله، فيك معصية معينة تب منها وسترى الأثر، أو تجد أن عنده مشكلة اجتماعية أثرت له تأثيرات نفسية يحتاج إلى أن تسحب هذه المشكلة، أو مصيبة حلت به فكتم في صدره هذه المصيبة، ما وجد أحد يفرغ علي هذه المصيبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى، وقلنا هذا في مسألة المصائب، بكى لما مات ابن إبراهيم، بكى لما ماتت زوجة خديجة رضي الله عنها، واستغرب الصحابة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وقال في مرة أن هذه رحمة من الرحمات. إذن قد يكون عنده مشكلة، مصيبة حلت فكتمها في صدره، فصار كئيب، صار قلق، صار راح القارئ، قيل له اذهب للقارئ الفلان، ذهب للقارئ فلان، قال والله يعني أعتقد فيك عين،
عين قوية،
عين يعني عين هذه عين، وربما تكون عين شيطانية. سبحان الله، هذا لما قلنا في معرفة حال المريض، هنا أيضا يعني علاقتها في التحديد، اتق الله، ربما هذه المشكلة فرغها من. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى، إذن اجعل الرجل يبكي البكاء المشروع، ودله كيف يبكي على هذا البكاء المشروع، قل له أسجد لله عز وجل سجدة ناجي فيها ربك، وفرغ الشحنة هذه اللي عندك وسترى الأثر، وأقل ما سيحصل، لأنه لا تمسه النار، لأن عينه عين بكت من خشية الله عز وجل. إذن التحديد، تحديد العين، تحديد السحر، تحديد دقيق، هذا لا يفيد المريض، بل أوقع كما في الرؤى وكما عند أوقع مشكلات بين العوائل، بين الزوج، بين الأزواج في البيوت. لماذا؟ فيك سحر، من اللي ساحر؟ والله المرت أبوكم، الزوجة الثانية، لأنها في البيت الثاني، ثم خلاص اعتقاد كامل، لأنه وافق هوى عند الزوجة، أنا في سحر، فجعلت مشكلة مع الزوج، الزوج مع مشكلة مع زوجة الثانية، مع البيت الثاني، أو من الجيران، أو من العائلة الثانية، فيكم سحر موجود تحت كذا في مكان كذا. النبي صلى الله عليه وسلم عالج السحر بالرقية، عالج سحره بالرقية، والسحر إذا عرف 100% فيقرأ عليه وينتهي. أما إذا كما مر معنا في قضية السحر، لكن الرقية كافية بإذن الله إذا أخذت بشروطها التي نتحدث عنها. فنقول للقراء اتقوا الله سبحانه وتعالى، لا توهموا المرضى بأن فيهم عين أو سحر من دون أن تتأكد، حتى ولو تأكد خفف عليه، يعني ربما عين خفيفة، وربما عين طائرة، وأمرها سهل، هذه لا توقف من برنامج حياتك، هذه أمور أعراض تأتي على كثير من الناس، يعني حتى ولو تيقنت أنه سحر ولا تعرف مكانه ولا تعرف كذا خفف. فإذا الحذر من التحديد، فتوهم المريض.
أعظم من ذلك شيخ ادعى علم الغيب، يعني ولا تخف ما ليس لك في علم، هو ما يدري عن شيء.
أيوة، هذه اللي سنقولها الآن، هي فتوى، لأن سترتب عليه عمل، وربما يدخل الشيطان ويكبس على هذا المسكين، أنا في سحر فما رايح أصلي، أنا في سحر ما رايح أزور أبي ولا أخوي، وأنا مسحور.
هذا حصل بعض المرضى، ليش ما
تصلي؟ هذا كثير في واقع المجتمعات العربية والإسلامية بعامة وموجودة. المسحور والمعيون والذي به مس يجب أن يمارس حياته بقدر ما يستطيع، فلا توهمه، فإذا وهمت، لأن أكثر الناس جهلة، فلما تقول في عين يعني خلاص
أقعدت وحبسته.
نعم. فإذا يحذر القراء، ومن تعامل بهذه المعاملة فليحذره الناس. أيضا ينبني على هذا أنه الراقي الحصيف كالطبيب الحصيف تماما، ينبغي أن يزرع التفاؤل. لما يقول لك الطبيب والله التهاب في الحلق بسيط، هذا فيروس مر على الناس، دواء خذ مضاد 3 أيام 5 أيام
خف راحة واطمئنان،
أعطى اطمئنان. لكن لما يقول هذا فيروس قاتل، هذا فيروس ما عرف علاجه، هذا فيروس أنا سأعطيك دواء مركز، خلاص أقعد
دب الرعب في قلبه.
إيه نعم. لكن الراقي مثله، يجب أن يزرع التفاؤل. لما يقول فيك عين فيك سحر أقعده، لكن لما تقول لا ما شاء الله، أنت الآن نشيط، أنت جاي تمشي، وجهك ما شاء الله منور، كيف أنت
يعني فتح عنده أمان،
أنت الآن قائم بعملك، ممارس منتج، أنت إنسان شاب طموح، كيف تقتل نفسك بهذا
الوهم؟
الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعجبني الفأل، والشاعر يقول تفاءل تعيش في زمرة السعداء، حتى لو تيقنت أنت يا الراقي أن فيه عين أو سحر فأعطيه تفاؤل. لأن من علاج العين، من علاج السحر، من علاج المس، من علاج الأمراض النفسية، من علاج المصائب قوة الإرادة. قوة الإرادة هذه وسنخصص لها حلقة إن شاء الله، يعني من أهم عوامل تقويتها عند الإنسان الفائل. أنا لما أقول لك والله أنت كاتب مبدع، أنت قلمك سيال، أنت ما شاء الله أعطيت هذا التعبير الجميل،
أنت أعطيت الدفعة،
فأعطيت دفعة راح، بس ينتظر أنك تبعد عنها ليمسك القلم. أو أن لما يأتي خطيب مبتدئ في خطبة الجمعة ويعرف أن أستاذه أمامه، وثم لما انتهت الخطبة والتقى بأستاذه بعد العصر قال له الأستاذ يعني ما هذه الطاقة، هذه طاقة عظيمة ما شاء الله، أنت أبدعت في اللغة لم تخطئ إلا قليل، أنت أبدعت في النطق، أنت هنا سيطير من الفرح بالرغم. والأستاذ يوجه لمثل هذا التوجيه الحسن، يقول نمي اللغة العربية عندك، الصوت
بيعطيها.
يعني اجعله متفاوت، فقط عندك هاتين النقطتين، في الخطبة القادمة نحاول شكل
تتلافها.
كذلك الراقي هنا ينبغي أن يزرع التفاؤل. أنت يعني ربما عين خفيفة لكن هذه لا تمنعك من ممارسة الحياة، واعلم أن ممارسة الحياة مع الرقية مع الأذكار مع العوامل الأخرى هذه ستعطيك دفعة قوية جميلة، وستمارس حياتك حتى في الأشياء الخصوصية التي تمر على الإنسان، حتى في حال الموت، حتى في حال الموت وهو وأنت تعلم أنه سيحتضر، لا تعطيه دفعة لأجل أن ينتصر على الشيطان في هذه اللحظات. أيضا إذا لاحظ الراقي على المرقي ملاحظات عقدية سلوكية، ينبغي أن يستخدم أسلوب التوجيه، لا مجرد تف وينتهي الموضوع، لا، إذا أنت توهمه ويستمر في أخطائه وسلوكه وأنت اطلعت عليها وقد لم يطلع عليها غيره، قد يقول لك نعم والله أنا كنت أستعمل كذا وكنت أمارس كذا وكنت مقصر في كذا. فإذا استخدم تصحيح العقيدة والسلوك والأخلاق والمعاملات مع هذا الرجل أو هذا المريض،
وضع نفسه بين يديك الآن.
نعم. أيضا عدم إيهام المريض بأنه لا شفاء إلا عنده أو لا شفاء له مطلقا، وهذا فيه جملة أخطاء كبيرة. أولا هذا تعالي على الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس يوهم، لا يصرح وإنما يوهم بأن نعم والله ما هذا لن تجده عند الآخرين، هذا لن تجد كذا، هذا لن تجد يعني وراجعني هنا. لا يا أخي، أرقي نفسك، وجه يرقيه غيره، ترقيه أمه، يرقيه أبوه، يرقيه أخوه، الزوجة ترقي زوجها، الزوج يرقي زوجته، أولاده، الأب يرقي أولاده، وجه افتح الآفاق، لا توهم أن الشفاء عندك، أنت أعلم الناس بحالك، ارقي نفسك، أنت أصدق الناس لنفسك. لو يعني الناس كلهم في النار لا تمنيت أن تكون أنت الوحيد في الجنة،
أنت صاحب الحاجة،
فأيضا أنت صاحب الحاجة. الخطأ الثاني، أنت وقعت في إشراك في العقيدة من حيث لا تشعر، قد يردك المهالك. كذلك الإيهام بأنه لا شفاء، هذا تعالي على الله وتكبر وغرور وطغيان بأنه لا شفاء. وبعض الناس حتى بعض الأطباء هنا يقعون في مثل هذه المشكلة، مثل الأمراض المستعصية، يقول والله بعد شهر تبي تموت. لا يا أخي،
هذا أنت موجود في الغرب،
المرض
ونجر على
هذا المسلم. مرض يعني نسأل الله لك الشفاء، علاجه بالنسبة لنا في حدود علمنا كذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لك آفاق، والأمور بيد الله عز وجل.
يحددون بالتاريخ يا شيخ،
هذا من أكبر الأخطاء، ووقع مخالفات لهذا الأمر. أيضا محاولة تجنب الإشكالات التي يقع فيها المرضى أنفسهم، مثل يعني طرائق العلاج، والله راح للراقي فلان والراقي فلان والراقي فلان والراقي، لا يا أخي، وجهه للوجهة الصحيحة. فالأخطاء التي يتعامل فيها الإنسان مع مرضه يجب أن توجهه أنت يا الراقي، والله هذا أنا لا أعرفه، اذهب للطبيب فلان، يعني لا تتعامل بالقضية الفلانية، بالنسبة لي أنا أقرأ
هذا الموضوع فقط، ترى طبي يحتاج
إلى نعم هذا الموضوع وكذا. يعني طبي هذا الموضوع يحتاج عملية مثلا، أنا لا يقف علمي عندها، اذهب للطبيب المختص في هذا. والأخطاء الذي يقع فيها المريض مع تعامله مع مرضه، مو الأخطاء العامة هذه تكلمنا عنها، الأخطاء الذي يقع في تعامله مع مرضه فتوجه للوجهة الصحيحة. هذه جملة من الآراء، من مما ينبغي، سميناها شروط أو واجبات ينبغي أن يتعلمها الراقي وأن يمارس من خلالها. ويحذر أيضا النقطة الأخيرة من الرقية الجماعية، وأحذر منها. أولا هذه الرقية الجماعية التي تهنت في هذا الوقت لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ترد عن السلف. قد يقول لك هذه تجارب، نعم تجارب، لكن الرقية الجماعية الناس مرضى في وقتهم ولم يتعاملوا بها. وإذا تنازلنا عن هذا الأمر، الرقية الجماعية تمرض أكثر مما تصح. لماذا؟
الناس كلهم اجتماع واحد،
لما يدخل المريض على جملة مرضى، مرض خفيف مثل ما قلنا بالمثال السابق، نعم، يتوهم أن مثل الذي صرخ فلان، ومثل اللي سقط فلان، ومثل اللي صار يهذي فلان،
بل يدب عليها الخوف، يعني
الشياطين هنا يتولى. الشياطين الموجودة هنا يخبر بعضها بعضا فيرجع، وقد رأيت حالات من هذا النوع، أوهم بعضهم بعضا. وقد قال لي أحد المرضى وإحدى المريضات أنني أتردد على هذا المكان 5 سنوات بسبب ماذا؟ وهذه المريضة تزوجت فشفيت بسبب هذا الشيء الجماعي. هذا واحد. الشيء الثاني من الأمراض من الرقية الجماعية هذه تبين العورات للناس وأحوالهم، فلانة جت وفلانة وفلانة وفلانة، وصار الحكايات ونقل. الأمر الثالث إيهام الراقي نفسه بالعظمة، هذه العظمة التي يسقطها الشيطان عليه، إن والله كل هؤلاء جاءوا لا والشفاء عنده. الأمر الرابع أنه لن يشخص حالة مريض من هؤلاء المرضى، وكل إنسان له حالته الخاصة، مثل ما قلنا مشكلة اجتماعية، أمر نفسي، مشكلة دراسية، وظيفية، صداقة معينة، أوضاع معينة، كل مريض له حالة. كيف أخلط هذه الخليطة، الخلطة العجيبة، وأجمعها في ويقول لي القرآن واحد؟ لماذا؟ لأن التكسب كبير، 60 × 10 = 600، ربع ساعة، بنص ساعة.
القرآن واحد لكن الأعراض مختلفة،
الأعراض مختلفة والأحوال مختلفة. أيضا أخيرا زرع الخوف، نشر الخوف بين المريض اللي يجي عادي ينشر، حتى المريض اللي فيه شدة مرض يزداد خوفه. فلذلك أنا أحذر من الرقية الجماعية، ومن أراد أن يتقي الله عز وجل من الرقاة فليحذر الرقية الجماعية، ولا يلزم والله الناس كثير عندي أن أنا مكلف بحسب ما أستطيع وأخصص أوقات يعني أوقات مثلا الرقية هذه، وعلي واجبات أخرى أيضا أقوم بها، وهذا أولئك عباد الله الذي تكفل بهم الله سبحانه وتعالى. فالحذر الحذر من الرقية الجماعية. مثل ما ذكرت هذه جملة أمور يعني أخذ وقت الحلقة لأهميتها، ولعل الأمور الباقية تأتي في حلقات قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، ويقوي ثقتنا به سبحانه وتعالى والمسلمين أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد.
أيها الأخوة، قد رأيتم أنتم بأنفسكم تشعب الموضوع وطوله وأهميته. حقيقة كنا بحاجة إلى أن نتطرق إلى عدة مواضيع، عدة محاور في هذه الحلقة، لكننا ما استطعنا أن نتجاوز محورا واحدا وهو شروط الراقي. هناك مواضيع أخرى، محاور أخرى، سنرجئها إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة في الجزء الثالث من موضوع الرقية. أشكر صاحب الفضيلة على ما قدم، أشكركم أيضا أنتم على استماعكم ومشاهدتكم. هذه تحية من مخرج البرنامج وصال البيك، ومن الجهاز الفني ومحدثكم سالم المحارفي. إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.